بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا في الدرس الماضي حديث السلام قبيصة الهلالي قبيصة بن المخارق إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. سبق أن الحديث ضعيف من طريق حيان بن العلاء، وقد ضعفه بعض أهل العلم للاضطراب، وذكره الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة حيان ابن العلاء هذا من الميزان. والذهبي إذا ذكر حديثا في ترجمة الراوي فهو لا يذكر إلا مناكير الراوي. الذهبي في ميزان الاعتدال، ابن عدي في الكامل، العقيلي في الضعفاء، ونحاول يترجمون للراوي ثم يذكرون مناكير الراوي، مناكير الراوي. وإذا كان الحديث من مناكيره نعم فهو علته. وقد يكون الرجل أحيانا قد تجد رجلا صدوقا في نفسه لكن أنكرت عليه بعض الأحاديث فيذكرونها في ترجمته ويعلونها به ويحكمون على سائر حديثه بالحس، فلا يتنافى كون الراوي مثلا صدوقا أو ثقة وذكرت له بعض المناكير. هذا قد يحصل بعض الأوهام بعض المناكير. فالشاهد كونه ذكر في ترجمة من الميزان هذا يدل على ضعف الحديث. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، وتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها. تفاؤل بأسمائها، بعض الطيور يتشاءمون باسمه، وبعضها ربما يستبشرون باسمه، وهكذا أيضا الأصوات، بعضهم إذا سمع صوت البومة مثلا تشاءم بها، وإذا سمع صوت غيرها قد يستبشر به، وهكذا. وممرها هذا الذي كان عليه أهل الجاهلية، يزجرون الطير فإذا ذهبت يمينا أقدموا على الأمر الذي تطيروا من أجله، وإذا ذهبت شمالا أحجموا. فيتفاعلون بممرها. قال: وهو من عادات العرب. كان أحدهم إذا أراد السفر أو التجارة أو الزواج أو أي شيء من الأشياء يزجر الطير، إذا ذهب قبل اليمين أقدم على عمله ورأى أن البركة ستحل في ذلك العمل فيسافر ويتاجر ويتزوج، وإذا ذهب الطير إلى الشمال أحجم عن ذلك العمل لأنه يتوقع شرا. قال: وكثير في أشعارهم. نعم يذكرون هذا في أشعارهم كثيرا. يقال: عاف يعيف عيفا إذا زجر وحدث وظن. الحدث والتخمين والظن. قوله: والطرق الخط يخط في الأرض. كذا فسره عوف وهو كذلك، خط يخط في الأرض. ذكروا أن صورته أن يأتي القاصد للسفر أو التجارة أو الزواج إلى ذلك الذي يخط في الأرض ويسمى بالحازي، يسمى بالحازي، فيأتي إليه فيأمر غلاما أن يخط في الأرض خطوطا كثيرة بسرعة من غير أن يعدها، ولا يدري كم هي، لا يدري كم عدد تلك الخطوط، خطوطا سريعة. ثم بعد ذلك يأمره أن يمحو خطين خطين، فيبدأ بمحو الخطوط، يمحو خطين ثم يمحو خطين ثم يمحو خطين، فإذا انتهت الخطوط وبقي خطان قال: هذا الأمر فيه بركة وفيه خير، أقدم إما على سفر أو تجارة أو زواج أو غير ذلك. وإذا محى الخطوط وبقي خط واحد فقط قال: هذا الأمر فيه شر، هذا الأمر فيه شر. إذا كانت التجارة يقول: هذه فيها خسارة، وهكذا السفر فيه شر توقع أو الزواج فيترك ذلك الأمر. هذا مما قيل في ذلك، وهو من أشهر الأقوال في تفسير الخط في الأرض. هناك أقوال أخرى. قال: وقال أبو السعدات: هو الضرب بالحصى الذي يفعله النساء. الضرب بالحصى الذي يفعله النساء، الله أعلم كيفية هذا، يحتاج إلى نظر. ما ذكر عندكم شيئا شيخ محمد؟ ها، أحد قد قرأ في هذا؟ ها، ما هو؟
هذا الذي يعني يكون غلب
الحصى. إيش؟
كلام مستقبلي وأنه
ينبغي تعمل تفعل في الحصى.
لكن إيش تفعل في الحصى؟ أنا خشيت أن يكون مبنى
ذكاء. طيب إن شاء الله ينظر، ينظر في كيفية ذلك، وهو نوع من هذه الأنواع التي فيها التطير والتشاؤم. لكن إن شاء الله ينظر في كيفية ذلك. قال: وأما الطيرة فيأتي الكلام عليها في بابها إن شاء الله تعالى. وأصل الطيرة زجر الطير، زجر الطير. ثم بعد ذلك أصبح الاسم عاما، أصبح عاما، يعني سواء حصل زجر للطير أو رأى شيئا يتشاءم به، كان يرى شخصا مثلا أعورا أو أعمى أو المهم يتشاءم بأي شيء من الأشياء، هذا يدخل في الطيرة. يعني أصبح مسمى اسم الطيرة عاما يدخل فيه كل شيء يحصل به إيش؟ تشاؤم. وإلا أصله، أصل استعماله هو في زجر الطير. قال: قوله من الجبت أي السحر. قال القاضي: والجبت في الأصل الفشل الذي لا خير فيه، ثم استعير لما يعبد من دون الله وللساحر والسحر. قوله قال الحسن: رنت الشيطان. قلت: ذكر إبراهيم بن محمد ابن مفلح أن في تفسير بقي ابن مخلد أن إبليس رن أربع رنات: رن حين لعن، ورن السلام ورن حين أهبط، ورن حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورن حين نزلت فاتحة الكتاب. هذا جاء عن مجاهد، جاء عن مجاهد بن جور من قوله. فمثل هذا مقطوع لا حجة فيه، كلام من كلام مجاهد ليس فيه حجة. وجاء عن أبي هريرة من قوله، ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى إلى طائف المعارف، وعله الدارقطني، له الدارقطني. وقال المشهور عن مجاهد، يعني ما جاء عن أبي هريرة هذا وهم، والمشهور أنه من قول مجاهد. وتعرفون مثل هذه أمور غيبية لا بد لها من مستند صحيح، لا بد لها من مستند صحيح، إما حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال سعيد بن جبير: لما لعن الله تعالى إبليس تغيرت صورته عن صورة الملائكة، ورن رنة، فكل رنة منها في الدنيا إلى يوم القيامة، أي من تلك الرنة. رواه ابن أبي حاتم، طريق يعقوب بن عبد الله القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير به. ورواية يعقوب عن جعفر ضعيفة، كذلك رواية جعفر عن سعيد. قال: وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة رن إبليس رنة اجتمعت إليه جنوده. رواه الحافظ الضياء في المختارة، وهو ضعيف أيضا لا يصح. قال: الرنين الصوت، وقد رن يرن رنينا. وبهذا يظهر معنى قول الحسن رحمه الله تعالى، يعني قوله فيما سبق إنها رنة الشيطان أو وحي الشيطان، وفي بعض النسخ إنه الشيطان. قوله لأبي داود النسائي بن حبان في صحيح المسند منه، ولم يذكر التفسير الذي فسره به عوف، وقد رواه أبو داود بالتفسير المذكور بدون كلام الحسن. ايش قال عندك في التعليق؟ يعني بطريقة أخرى غير طريق حيان، هو صحيح في التعليق الأول، التعليق الأول ضعيف. بقي فائدة فيما يتعلق بإدخال الطرق والعيافة الطيرة في السحر، في السحر، يعني كيف أدخلها في المؤلف رحمه الله تعالى في باب بيان شيء من أنواع السحر. والطيرة قد سبق، سيأتي باب خاص بالطيرة، وأنها عبارة عن تشاؤم تطير، وأكل الطرق والعيافة قريب من هذا المعنى. فكيف أدخلت في السحر وليست سحرا؟ قالوا المتطير بهذه الأمور، سواء كان بالخط في الأرض أو ضرب الحصى أو زجر الطير، يتخذ أسبابا خفية، أسباب خفية ما يدريه أن الطائر هذا سيذهب يمينا، أو يعني ما يدريه أولا أن الطائر، أن الطائر إذا ذهب يمينا كان هذا خير، وإذا ذهب شمال كان هذا شر. يعني هو يتطير بأشياء لا يعلمها، يعني عبارة عن أسباب خفية من هذا الباب. والسحر كما سبق تعريفه ما لطف وخفي سببه، لطف وخفي سببه، يعني من هذه الحيثية أدخلت في السحر، وإلا فهي معناها غير معنى السحر، لكن حصر الاشتراك في اتخاذ الأسباب الخفية، أسباب خفية، يعني يدخل في تعريف السحر اللغوي الذي سبق. والله أعلم. سيأتي هذا في هذا الباب، لكن العلاقة بين ما ذكر وبين السحر خفاء الأسباب، هذا هو. حتى العيافة كذلك، يعني هي من الطيرة وقد سبق زجر الطير، والطرق نفس الكلام، وسيلة من وسائل السحر، طريقة من طرقه، ضرب الحصى إذا كان عبارة عن يعني يستخدم للتفريق والجمع بين الرجل وزوجته، والخط في الأرض هو عبارة عن تطير. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. شعبة من النجوم أي من علم النجوم، لأن النجوم نفسها لا تقتبس، والمراد علم النجوم. قال: زاد ما زاد، رواه أبو داود بإسناد صحيح، وكذا صححه النووي والذهبي، ورواه أحمد وابن ماجه. قول من اقتبس، قال أبو السعدات: قبست العلم واقتبسته إذا علمته. قوله شعبة أي طائفة من علم النجوم، والشعبة الطائفة، ومنه الحديث: الحياء شعبة من الإيمان، أي جزء منه. قوله فقد اقتبس شعبة من السحر أي المحرم تعلمه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن علم النجوم من السحر. وعلم النجوم على قسمين: علم تأثير وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، نعم، وهذا علم حرم بل قد يدخل في الشرك بالله سبحانه وتعالى، يدخل في الشرك، وهو المقصود بهذا الحديث. يعني ينظرون إلى حركة النجوم والأفلاك فيقولون هذا النجم الفلاني تحرك من مكان كذا إلى مكان كذا، إذن سيحصل في الأرض كذا وكذا، في هذه السنة سيحصل كذا وكذا. لماذا؟ قالوا لأن النجم الفلاني كان في منطقة كذا ثم انتقل إلى منطقة كذا، النجم الفلاني مع النجم الفلاني تقابل، إذن سيحصل شيء في الأرض، فيستدلون بحركة النجوم على ما يحصل في الأرض، على ما يحصل في الأرض. هذا داخل في السحر والكهانة. وإذا كان ينسب هذه الأحداث التي في الأرض إلى هذا النجم فهو شرك في الربوبية، شرك في الربوبية. هذا هو العلم المحرم من علم النجوم، وهو الذي قصد بهذا الحديث. القسم الثاني من علم النجوم علم التسيير، علم التسيير، وهو الذي يعني يستدل به على معرفة الجهات. علم التسيير هذا النظر في النجوم، ومن خلال النظر فيها يعرف الجهات، جهة المشرق من المغرب، جهة الجنوب من الشمال، أو يستدل مثلا بحركات النجوم على معرفة جهة القبلة ونحو ذلك، أو الطرق. هذا جائز مباح، قال الله عز وجل وعلامات وبالنجم هم يهتدون، بالنجم هم يهتدون. فإذا علم النجوم على قسمين: علم تأثير وعلم تسيير. المحرم منه هو علم إيش؟ التأثير. أيضا الاستدلال به على المواسم الزراعية كذلك من العلم، علم التسيير الذي هو مباح. قال: فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن علم النجوم من السحر، وقال الله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. قوله زاد ما زاد، أي كلما زاد من تعلم علم النجوم زاد في الإثم الحاصل بزيادة الاقتباس من شعبه، فإنما يعتقده في النجوم من التأثير باطل كما أن تأثير السحر باطل.